بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الحديث حول العلاقة بين الدولة والشعب، ماهية هذه العلاقة وإطار هذه العلاقة وبحوث أخرى عديدة ترتبط بهذا المبحث الهام والحيوي والاستراتيجي. مضى بعض الحديث عن ذلك، ونبدأ بتدبر وببصيرة قرآنية كريمة على ضوء هذه الآية الشريفة. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أتوقف قليلا عند كلمة يأمركم. هذا الأمر ذكرنا بعض النقاط التي تتعلق بالأمر في البحث السابق، نضيف نقطة أخرى جديدة، وهي أن هذا الأمر هل هو أمر مولوي أم هو أمر إرشادي؟ المستظهر أن الأمر هاهنا أمر مولوي، أي أنه أمر صادر من المولى جل وعلا. بما هو مولى؟ معملا مقام مولويته على ما ارتضيناه من التعريف للأمر المولوي، وبحثناه في كتاب الأوامر المولوية والإرشادية. هذا الأمر مولوي صدر من مقام المولى، من الباري جل وعلا بما هو مولى، وقد أعمل مقام مولويته. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نظير تلك الآية القرآنية الكريمة التي تقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إذن الأمر هنا مولوي. إذا كان الأمر مولويا، ما هي الثمرة؟ الثمرة هي استحقاق العقاب بالمخالفة، واستحقاق الثواب بالموافقة. يعني لو أن الإنسان أدى الأمانات إلى أهلها فإنه يستحق الثواب من الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى مدح الناس ورضا الوجدان والضمير، أيضا يستحق الأجر الأخروي. ولو خان الأمانة فإنه يستحق العقوبة والعياذ بالله. إذن الأمر هنا مولوي، لكن قد البعض يحتمل أو يذهب إلى أن الأمر إرشادي، كأوامر الطبيب. الطبيب يقول لك: اشرب الدواء الفلاني أو كل المادة الفلانية. هذا الأمر ليس مولويا، وإنما هو أمر ناصح. البعض قد يتوهم في هذه الآية الشريفة أن الأمر إرشادي، يعني إرشاد من الله سبحانه وتعالى لحكم العقل، فالنتيجة شنو؟ لا عقوبة بالمخالفة. لو خالف الإنسان هذا الأمر فعل قبيحا، لكنه لا عقوبة على هذا الاحتمال الذي يمكن أن يستدل له برأس الآية الشريفة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى إن الله نعم ما يعظكم به. إذن هذه موعظة، وكأنها في مقام التعليل، والبعض يرى أن كلما ذكرت له علة فأمره إرشادي. هذا الرأي أو الاحتمال الثاني، نقول هذا الاحتمال الثاني يرد عليه صغرا وكبرا، يعني نستشكل عليه ولا نرى صحته من حيث المصداق والمفردة الخارجية والميدانية، ومن حيث الكل والإطار العام والقاعدة الكلية. من جهة نقول بأنه لا، الأمرها هنا أمر مولوي. ليش أمر مولوي؟ لأن الأصل في الأوامر الصادرة من المولى هي المولوية، أي كونها مولوية. فإذا المولى أمر أمرا فالأصل فيه أن يكون بما هو مولى. وأما قرينية إن الله نعم ما يعظكم به، نقول الموعظة لا تتنافى مع الأمر المولوي، يجتمعان. لأن المولى إذا كان حكيما وكانت أوامره صادرة ونابعة من مصالح ومفاسد في المتعلقات، وكان فيها فائدة دنيوية وأخروية، كما هو معتقدنا هكذا أن الصلاة فيها فائدة دنيوية وأخروية، الصوم فيه فائدة دنيوية وأخروية، العدل أيضا فيه فائدة دنيوية وأخروية، الإحسان فيه فائدة دنيوية وأخروية، فإن الله نعم ما يعظكم به الموعظة أنسب بالأمر المولوي منها بالأمر الإرشادي. ليش؟ لأن هذه قاعد تكشف لك عن مصلحة أخروية في المقام. عندما يقول أعظك، الموعظة ما تستخدم في المنافع المادية. مثلا الطبيب ما يقول للمريض أعظك بأن تشرب الدواء، يقول أنصحك بأن تشرب الدواء. الموعظة عادة تستخدم في الشؤون الأخروية اللي تتناسب مع شأن المولى أكثر، أي مبدئيا. لم يقل الله أن الله نعم ما ينصحكم به، قال إن الله نعم ما يعظكم به. فمادة الموعظة أنسب بالأمر المولوي منها بالأمر الإرشادي. ليش؟ لأنها تشير إلى الجانب الأخروي والفائدة الغيبية المترتبة على ذلك أيضا، يعني بلا نفي للفوائد الدنيوية. هذا من الناحية الصغروية. ومن الناحية الكبروية نقول لنفترض أن الأمر هنا إرشادي، لكن هذا ما ينفي أن هذا الأمر الإرشادي تترتب على مخالفة المأمور به العقوبة. لماذا؟ لأن هذا من المستقلات العقلية. المستقلات العقلية لو خالفها الإنسان يستحق العقوبة، لأن العقل حكم بها. يعني العدل حسن وواجب، الظلم قبيح وحرام. فلو أن حاكما ظلم ألا يستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى؟ لو أن أبا ظلم ابنه، أو زوجا ظلم زوجته، أو جار ظلم جاره، ألا يستحق العقوبة؟ يستحق العقوبة. ما استقل به العقل لو خالفه الإنسان حتى وإن لم يأمر به الشرع فإنه يستحق عليه العقوبة. إنما لا استحقاق في العقوبة إذا ما كان استقلال للعقل، يعني إذا العقل لم يستقل بالشيء والمولى لم يأمر بما هو مولى، فهنا ماكو استحقاق للعقوبة، مثل أوامر الطبيب. وبتعبير آخر، الإنسان يستحق العقوبة في صورتين: إذا خالف أوامر الشرع، وإذا خالف الأوامر العقلية القطعية الصريحة أيضا يستحق العقوبة. لماذا؟ لأن الحجة لله سبحانه وتعالى على الإنسان، الشرع من جهة والعقل من جهة ثانية. فإذا خالف الإنسان هذه الحجة أو تلك الحجة استحق العقوبة. إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة على الأنبياء والرسل، والحجة الباطنة العقل. إذن الله سبحانه وتعالى ما دام قد احتج عليك بالعقل في المستقلات العقلية، فلا يحق للإنسان أن يخالف، ولو خالف استحق العقاب. فلو فرضنا أن هذه الآية الشريفة آية إرشادية، من حيث كونها إرشادية لا تستحق العقوبة ذاك الإنسان البعيد الظالم، لكن من حيث أن عقله قد حكم بقبح الظلم وبحرمة الظلم فإنه يستحق العقاب. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعادل. وهذا الذي قلناه يشهد به الوجدان، يعني ما نحتاج إلى هذا الاستدلال العقلي الذي أشرنا إليه واللي تفصيله في مظاننا. الوجدان يحكم بذلك أن الإنسان إذا خان الأمانة يستحق العقوبة، الإنسان إذا ظلم يستحق العقوبة. ولذا في كل المجتمعات وفي كل الأديان وفي كل المذاهب، وحتى اللي ما عنده دين يرى أن الظالم، يمكن يختلف معانا في تحديد من هو الظالم، لكن أصل القضية أن ظالما لو ظلم هذا يستحق العقوبة، ربما أنا لا أستطيع أن أعاقبه لكنه يستحق العقوبة. فالقضية إذن قضية عقلية بديهية. والحديث حول هذا الجانب طويل، لكن هذا المقدار نكتفي به. إذن هذا هو الجانب الأول من الحديث، تدبر في هذه الآية القرآنية الشريفة، وأن هذه الآية الأمر فيها أمر مولوي، يعني صدر من المولى بما هو مولى معملا مقام مولويته. ولو كان أمرا إرشاديا فرضا فإنه لا يخل بالمطلوب، المطلوب أن هذا الأمر أمر جزمي حتمي قد حكم به العقل اللي هو حجة من الباري سبحانه وتعالى. هسه الشرع أيضا عندما قال ذلك، هل قاله مرشدا إلى حكم العقل أو مؤسسا؟ هذا ما يضرنا كثيرا ولا يخل بالمقصود. الآن ننتقل إلى الشطر الثاني من الكلام، فنقول في آخر البحث الماضي وصلنا إلى هذه النقطة، ما هو إطار العلاقة التي ترسم في الترابط بين الدولة والشعب، يعني الرابطة بتعبير آخر بين الدولة والشعب ما هي، أو بتعبير أوضح الصيغة القانونية لعلاقة الحاكم بالمحكوم ما هي؟ ما هي الصيغة القانونية للحاكم بالمحكوم، لعلاقة الحاكم بالمحكوم؟ ما هو إطار هذه العلاقة من وجهة نظر حقوقية أو قانونية؟ نقول بأن المحتملات في هذا الحقل عديدة. الاحتمال الأول أن يكون الحاكم وكيلا في تسيير الأمور وفي تدبير شؤون البلاد وإدارة شؤون العباد. العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة الوكالة، يعني الحاكم وكيل من قبل الناس في أن يدبر ويدير شؤون المملكة والبلد. الاحتمال الثاني أن تكون العلاقة علاقة المأذونية، يعني أن الناس قد أذنوا للحاكم بأن يتصرف في مقدراتهم ومصائرهم بالتي هي أحسن، بالحسنى، بالأفضل، في شؤونهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك، أن يكون الناس قد أذنوا للحاكم في ذلك، أو أي مصدر آخر كان هو المنشأ للتوكيل أو الإذن. الاحتمال الآخر الإجارة، يعني أن الحاكم أجير للناس، أي بتعبير آخر موظف، كما أنه في الشركة الكذائية يستخدمون موظفين كذلك ويعطوهم أجرة، رئيس الدولة، رئيس الوزراء، الوزراء، هؤلاء كلهم موظفون للناس براتب محدد. هذا احتمال. إذن أكو احتمال أن يكونوا وكلاء عن الناس في تسيير وتدبير شؤونهم. الاحتمال الآخر أن يكونوا مأذونين من قبل الناس. الاحتمال الآخر أن يكونوا أجراء للناس، جمع أجير. الاحتمال الآخر أن يكون عقدا مستأنفا، لا إجارة ولا وكالة ولا جعالة، يعني أيضا من العناوين الجعالة، ولا هبة للحقوق، يعني الناس قد وهبوا حقوقهم للحاكم أو ممتلكاتهم أو مصائرهم مثلا، وإنما هو عقد مستأنف. وهذا العقد المستأنف قد يصطلح عليه بالعقد الاجتماعي. هناك يعني عدة مفاهيم في هذا الحقل، لكن إحدى تلك المفاهيم العقد الاجتماعي. الاحتمال الخامس أو الرأي الخامس هو الولاية، أن الحاكم هو مولى للأمة، هو ولي على الأمة، هو مالك لشؤونها، مثل شلون عندنا السيد وعبد، فالأمة بمنزلة العبيد والحاكم هو المولى هو الولي. هذه آراء نستعرضها بإيجاز. الرأي الأول يقول بأن الحاكم وكيل من قبل الناس، ويمكن أن نقول بأنه وكيل من الجهة التي وكلته، لكن إحنا الآن نتوقف في هذه الصورة وعلى ضوء هذا الرأي. الحاكم وكيل من قبل الناس، ماذا تعني الوكالة؟ الوكالة تعني أن هذا الحاكم عليه أن يتحرك في حدود وإطار الوكالة، ما له حق يتجاوز هذا الحد. مثل ما أنتوا إذا وكلتوا شخص في أن يبيع داركم، إذن هو وكيل في هذا الحد وبهذا الحد، لا يستطيع أن يهب هذه الدار، لا يحق له أن يؤجر هذه الدار، لا يحق له أي تصرف آخر كأن يهدم هذه الدار ويبني مكانها دارا أو قصرا. الوكيل وكيل في حدود الوكالة. إذا الحاكم كان وكيلا من قبل الناس، هذا يعني أنه لا يحق له أن يتصرف زائدا على حدود الوكالة بهذا المقدار. الناس وكلوا في مصالحهم، فيما يصلح شأنهم، فإذا تصرف في خارج هذه الدار، يعني راعى مصالح الشخصية، هو هذا الحاكم الرئيس، رئيس الوزراء، الوزراء، وكيل الوزارة، فإنه شنو، هذا خارج حدود صلاحياته قاعد يتحرك. إذن النقطة الأولى أن الوكيل لا يحق له أن يتصرف في خارج حدود صلاحياته كوكيل، وإذا فعل ذلك فهو خائن. ليش؟ لأنه الوكيل ليست له أي سلطة وصلاحية ذاتية، إنما الصلاحية نابعة من الموكل. هذا إذن الحد الأول للوكيل. الحد الثاني للوكيل أن الموكل يستطيع أن يعزله، كما أن الوكيل لم يستطيع أن يستقيل. الوكالة عقد جائز، يستطيع الموكل أن يعزل الوكيل. يعني انتخبوا الحاكم لمدة 4 سنوات، إذا كان هذا العقد عقد الوكالة، كما أنه يمكن أن المقنن هكذا يشرع. إحنا الآن كنا نطرح القضية في زاوية ودائرة الاحتمالات، لكن يمكن أن مجلس الأمة البرلمان هكذا يقنن، يعني يقول الحاكم وكيل عن الأمة، فبناء على هذا، هذا الوكيل بعزل الأمة ينعزل، وباستقالته أيضا تنتهي وكالته. إذن هذا أيضا إطار، أن الأمة قادرة على عزل الوكيل متى شاءت حتى بدون مبرر، يعني مو بالضرورة الوكيل يخون. إذا أنتم عندكم وكيل في إدارة أعمالكم، مو بالضرورة تستمر معه في الوكالة، متى شئت تعزله، انتهى الأمر. الوكالة في حد ذاتها عقد جائز. هذا أيضا إطار أو حد. الحد الآخر للوكالة أن الوكيل لو تصرف خارج دائرة صلاحياته فهذا تصرف إما باطل وإما فضولي. إذا كان العقد عقد فضولي فإنه موقوف على إجازة الموكلين، إذا الناس بعد ذلك أجازوا جاز وإلا لم يجز. ومن مصادق هذه الأمثلة لا بأس نذكر مثال على ذلك، الاتفاقات الأمنية، وهذا المثال مهم. الاتفاقات الأمنية التي يعقدها الكثير من الطغاة والمستبدين والحكومات الدكتاتورية اللي تعقدها مع القوى الاستعمارية بدون شفافية، الناس ما يدرون شنو حدود هاي الاتفاقية الأمنية، شنو هي الاتفاقات العسكرية اللي قاعد تجري، شنو هي الاتفاقات الاقتصادية اللي قاعد تصير، هذه كلها خيانة في الأمانة. الوكيل ما له حق أن يخفي عن موكله ما الذي صنع. أنتوا وكلتوا شخص في بيع داركم أو في تزويج ابنتكم برضاها طبعا أو في أي شيء آخر، فذاك الوكيل يجي ويتستر على ما يصنع، هذا مخيف، هذا خطر، إضافة إلى أنه ما له حق. أنت وكيل، عليك أن تعلم الموكل بأي تصرف تقوم به في دائرة الوكالة مما يحتمل أن لا يكون الموكل راضيا به. أما أنه الإنسان يخفي ويتستر هذا خلاف العقل وخلاف القانون في إطار باب الوكالة. هاي الاتفاقات الأمنية الناس حقيقة ما يدرون شنو أبعادها، شنو حدودها، شنو هذا المسؤول الأمني مع ذاك المسؤول الأمني اتفق، وزير الدفاع مع وزير الدفاع، ما الذي اتفق عليه بين هذين البلدين. الوكيل لا يحق له أن يتحرك إلا في حدود الصلاحيات التي أعطاها الموكل. فلو فرض أن هذا الوكيل أجرى عقدا مثلا صلح أو عهد أو عقد دولي أو تعامل اقتصادي مع دولة أخرى بدون رضا الناس وبدون علمهم هذا العقد وفي خارج دائرة صلاحياته، فهذا العقد يكون فضولي إذا كان يتحمل الفضولية، يحتاج إلى إجازة، وإلا لا يكون نافذا، وإلا فيكون باطلا إذا ما كان يتحمل الفضولية كالإيقاعات. إذن هذا أيضا فرق من الفروق وحد من الحدود. الحد الآخر أن الوكيل لا يستطيع أن يستأسد على الموكل. الآن تلاحظوا في الحكومات الدكتاتورية والمستبدة واللي حتى اللي تدعي الديمقراطية، هذه إذا استأسدت على الناس اعرف بأنه هذا خارج عن ذاك العقد. كان العقد اسمه الوكالة كما الآن هو مبحثنا، أو العقد المستأنف والعقد الاجتماعي كما هو رأي آخر. لا يحق للوكيل أن يستأسد على الموكل، يعني يقول له تسمع كلامي وإلا أسجنك. الطغاة هكذا يقولون، مالك الدار وكيله يقول له بأنه أنت ما لك حق تتدخل في شؤوني، هي شؤون الموكل معتبرها شؤونه هو، ما لك حق تتدخل في أنه أبيع هذه الدار لمن أو كيف أبيعها أو بأي قيمة، قيمتها مليون أبيعها نص مليون، وإلا إذا تدخلت الوكيل يقول للموكل أنا أسجنك أو أعذبك. هكذا الحكومات تتعامل. الوكيل لا يحق له أن يستأسد على الموكل. في هذا السياق مثال وننتقل للنقطة اللاحقة. يقال واحد من كبار الأطباء والعلماء في وقته محمد بن زكريا الطبيب المعروف، هذا كان طبيب معروف، كتب كتابا طبيا وكيماويا في علم الكيمياء في الطب والكيمياء أو لعله في الكيمياء فقط. وذكر في ذلك الكتاب معادلة علمية دقيقة لكيفية تحويل بعض العناصر إلى عنصر آخر، كيف يمكن مثلا تحويل النحاس إلى ذهب. هذا البحث المشهور اللي كثير من الناس أيضا وراء، علميا يمكن عنصر يتحول إلى عنصر آخر، لكن هل آلياته موجودة بيدنا؟ هذا كلام آخر. فمحمد بن زكريا كتب كتاب ضمنه معادلة كيماوية أن فلان مادة لو النحاس ذوبته ثم مزجته بالمادة الفلانية فإن النحاس يتحول إلى ذهب. الكتاب وصل بيد السلطان أو الحاكم أو الملك، هذا المفروض أنه وكيل من قبل الناس أو أجير للناس أو أي شيء آخر. الملك استدعاه، قال له بأنه أنت كاتب في هذا الكتاب هاي الطريقة لتحويل النحاس إلى ذهب، يلا تفضل احنا نجيب لك الآن أطنان من النحاس فأنت حولها إلى ذهب. محمد بن زكريا قال له بأنه أنا علومي نظرية وليست علوم مختبرية أو معملية، أنا ما عندي معمل، هذا يحتاج إلى إمكانات، أنا المعادلة العلمية كاتبها، مو بالضرورة كل إنسان يعرف المعادلة العلمية يقدر يجربها أيضا ويمشيها، يحتاج إلى أجهزة متطورة، يحتاج إلى كذا كذا. كلام محمد بن زكريا كلام منطقي. هذه القضية الوالد رحمة الله تعالى عليه ناقلها في كتاب ممارسة التغيير لإنقاذ المسلمين. الحاكم قال له أنت لازم تجري هاي المحاولة ولازم تحول هاي الأطنان من النحاس إلى ذهب. قال له ما أقدر، ليس بمقدوري. ما تقدر؟ أمر أن يمسكوه هذا الطبيب. والكتاب اللي مؤلفه، الكتب السابقة كانت تكتب بأوراق وتغلف أحيانا بأغلفة جلدية ثقيلة، فهذا الكتاب المهم كان كتاب ثقيل. فأمر الحاكم المستبد اللي هو المفروض وكيل من قبل هؤلاء الناس، أمر بأن يأخذ هذا الكتاب، أمر الجلاد وأن يأخذ هذا الكتاب وأن يضرب به رأس هذا الطبيب. الطبيب إيش ما يصرخ بأنه أنا ما يجي مني ولا أخوة، ما عندي مانع يعني. الملك قال لا ضربه، وضربوه 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 حتى فقد عينيه، يعني فقد قوة الأبصار، أغمي عليه في المكان، لم يغمى ما أدري، لكن المهم أنه بعد هذه القضية هذا العالم الكبير إلى آخر عمره كان أعمى. ليش؟ لأنه هذا الحاكم الجائر المستبد كلفه فوق طاقته. هكذا الآن لاحظوا الحكومات البوليسية، أليست كذلك؟ الآن كثير من الحكومات المعروفة، هذه الحكومات كيف تتعامل مع الناس؟ إذا يخرج في مظاهرة سلمية يطالب بحقه، غاية الأمر أن الحكومة لا تعتبر هذا له حقه، تقارع الحجة بالحجة، أنت تقول هذا حقك؟ لا ليس حقك. الحكم هم صناديق الاقتراع، المظاهرة حق مكفول السلمية لكل إنسان. بعدين أنت وكيلي، كيف الموكل ليس له الحق في أن يقول شيئا، أما الوكيل يستبد بالأمور كلها. إذن الإطار الأول أو الاحتمال الأول أو الرأي الأول، ولكل وجه، أن يكون الحاكم وكيلا من قبل الناس في تدبير أمورهم. أما الرأي الثاني أو الاحتمال الثاني فهو أن يكون الحاكم مأذونا. الفرق بين الوكيل والمأذون فرق لطيف، الفرق هكذا: الوكالة عقد، أما الإذن فهو إيقاع. ماذا يترتب على ذلك؟ أن الموكل لو وكل الوكيل، فالوكيل إذا يريد الوكالة تنعقد لازم يقبل، أما في الإذن لا يشترط ذلك. يعني أنا قلت لك آذن لك بأن تجلس في داري أو آذن لك بأن تبيع داري، أنت مو بالضرورة تقول قبلته، الإذن موجود وماشي. أما إذا قلت وكلتك في أن تبيع داري لم تصبح وكيلا إلا أن تقبل بقول أو بفعل. هذا فرق. الفرق الثاني أن المأذون لو قال لا أقبل هذا الإذن، الإذن ما يسقط لأن هذا إيقاع. يعني قال أنا ما أقبل، بس بعدين أتندم، له الحق ما دام الإذن موجود. أما في الوكالة لو قال لا أقبل سقطت الوكالة خلاص، ما يقدر بعدين يقول أقبل إلا إذا يجدد الموكل الوكالة. حسنا، المشرع على نحن كلامنا هاي الصيغة عادة مو مطروحة، لكن نوجه الخطاب للمقننين أنه يمكن أن يبحثوا في أن رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء أو رئيس البرلمان أو ما أشبه ذلك، يمكن أن يبحثوا كل هؤلاء أو بعض هؤلاء في كل القضايا أو في بعض القضايا أن يكونوا مأذونين لا غير. يعني هناك إذن من الأمة لهم بماذا؟ بأن يمارسوا صلاحيات معينة لا غير. هذه إذن صيغة ثانية، وهي تشترك مع الصيغة الأولى في قواسم مشتركة لا تخفى عليكم. الإطار الثالث والمحتمل الثالث هو الإجارة. إذن الآن ننتقل للإطار الثالث، أن يكون الحاكم أجيرا من قبل الناس. إذا كان الحاكم أجير ماذا يعني ذلك؟ يعني دق هنا في ضمن ما يعني أن المؤجر المجر لو كان مكرها فهذه الإجارة غير منعقدة، يعني ذاك مو أجير ما ألحق أن يتصرف. الآن خلينا نطبق هاي المعادلة على الحكام. إذا كان هذا الحاكم أجير من قبل الناس، هل يستطيع أن يفرض نفسه عليهم بدون رضاهم؟ كلا، لأنه المجر لازم يكون راضي بالطوع. مثل ما أنت عندك بيت، عندك بيت تؤجره لزيد إزاء مبلغ، أما إذا كنت مكره هاي الإجارة لا تقع، الإجارة باطلة. إذن هذا إطار للإجارة، أن تكون الإجارة عن رضا وعن طوع وعن اختيار. الناس الآن في البلاد المستبدة بدأت تشوفون بعض الأمثلة في هذه الدول اللي قاعد تتجلى أمامكم، هل الناس بالفعل راضين بهذا الحاكم ولا ما كان يسقطوا بعد 30 سنة أو أكثر أو أقل؟ الناس لا يرضون بهذا الحاكم، بالقوة يريد يكون أجير لهؤلاء الناس أو يكون سيدا عليهم. إذن هذا إطار للإجارة، أن لا تكون عن إكراه. الإطار الآخر للإجارة والحد الآخر للإجارة، المستأجر يجب أن يكون واجدا لشرائط خاصة، وبتعبير أدق المستأجر. الآية الشريفة تقول إن خير من استأجرت القوي الأمين. إحنا نريد فرضا نستأجر خياط، هذا الخياط ينبغي أن يكون ماذا؟ قويا، يكون عنده خبرة، يقوى على العمل وأمينا. الآن هل هذا الحاكم بالفعل قوي، يعني يقوى على تدبير البلاد وإدارة العباد أولا، ثم هل هو أمين ثانيا؟ هذا إطار. هذا الاحتمال الآخر، أن تكون الحكومة والعلاقة بين الحاكم والشعب علاقة المجر بالمستأجر. الاحتمال الآخر العقد المستأنف، هذا راح نتركه للمستقبل ونتحدث عنه إن شاء الله بالتفصيل. ننتقل للاحتمال الآخر، أن تكون العلاقة علاقة الولاية. هذا اللي الطغاة عادة يقولوا، يعني الطغاة ماذا يقولون؟ ما يقولون بأنه إحنا وكلاء من الناس، وإذا قالوا يكذبون، ما يعتبر نفسه وكيل، لأنه إذا كان يعتبر نفسه وكيل كان لازم يتقيد بحدود الوكالة، ما كان لازم يستأسد على الوكلاء وعلى الناس ويلقيهم في السجون وإلى آخره. إذن لسان حال الطغاة والمستبدين أنه شنو؟ ذاك الطاغية شفتوا قبل فترة طلع وقال الآن فهمتكم للناس، 30-40 سنة ما كان يفهم الناس، الآن فهمهم، ولكن شنو؟ الآن وقد عصيت، الآن وقد عصيت من قبل، انتهى الآن بعد، قد تجاوزك الزمن وجاء الطوفان، نقول لهؤلاء الحكام قبل ما يجي الطوفان، قبل ما غضب الناس يتأجج ويصل إلى القمة، عودوا إلى رشدكم، اعملوا بمقتضى ذلك العقد الاجتماعي بينكم وبين الناس، اعملوا بمقتضى الوكالة، بمقتضى الإجارة. المهم الطاغي يرى لنفسه الولاية على الناس، هكذا الولاية على الناس. نتوقف ها هنا قليلا، نقول هاي الصيغة الأخرى أن العلاقة بين الشعب وبين الحاكم هي علاقة الولاية. نذكر لكم مثالا قديما ومثالا حديثا من الوضع المعاصر الحالي. لاحظوا، خلينا نجي احنا ندرس عقلية هؤلاء الحكام وكيف يعيشون وأين يعيشون. لاحظوا هذا المثال، هناك هذا المثال يذكره علماء الاجتماع وأيضا علماء الحقوق، يذكرون هذا المثال علماء الاجتماع بالذات، وهو مثال معاصر حي. لاحظوا المثال، مثال لطيف. أكو بلد يسمى بلد باميلاكي، هذا بالقرب من الكاميرون. أنتوا لاحظوا بلادنا، خلنا نعطيكم صورة عن هذا البلد اللي الآن موجود بالفعل، وشو كم هي الصورة مضحكة ومبكية. هذا البلد اللي اسمه باميلاكي بالقرب من بلاد الكاميرون، يحكمه شخص يسمى فو، كناية عن ذلك الحاكم الممثل للأرواح، هيك يعتبروا أن الأرواح لها ممثل، من الممثل هذا الحاكم، فهو ممثل للأرواح وهو ممثل للإله، وتتجسد فيه السلطة الدينية والدنيوية معا، هذا الحاكم اللي هو اسمه فو. وهذا البلد اللي اسمه باميلاكي مقسم إلى مناطق، كل منطقة يسموها غانغ هكذا، ولها أيضا فد رئيس. أنتوا تصوروا الصورة البدائية، وعلامة ملوكيته وأبوهته شنو؟ أن هناك مظلة أو محفة، وهناك منصة، وهناك جواهر، وهناك تاج، وهنالك ملابس مزركشة، وهنالك عصا معينة اللي هاي ترمز إلى ارتباطه بالأرواح. أنتوا لاحظوا هذه الصورة، الآن هذا البلد موجود بالفعل، كم هي صورة مضحكة. هذه الزعامة تسمى أي زعامة؟ زعامة ما قبل ظهور الدولة، ما قبل ظهور الدولة هكذا وضع. الآن خلينا نجي إلى البلاد الاستبدادية، أليس الوضع مع بعض التغيير كذلك تماما؟ يعني عندما تسمعون عن هذا الزعيم اللي هو ممثل أرواح وممثل إله واللي يتحلى بالجواهر والتاج والعصا كرمز لسلطته، وتعالوا شوفوا البلاد الاستبدادية، صحيح في البلاد الاستبدادية تاج ما أكو لأن الزمان تجاوز ذلك، وما أكو تلك الجواهر، لكن شنو الأكو؟ أكو أشياء مناظرة لذلك، أكو قصور. الحاكم هل يحق له أن يسكن في القصور؟ عندما جاء إلى الحكم شنو كان عنده؟ الآن كم مليار عنده؟ لاحظوا أنه كم كانت هنالك من القصور لهذا الحاكم أو لذلك الحاكم، قصور. هذه القصور مظهر شنو؟ مظهر لهذا الطغيان ومظهر للولاية، وإلا وكيل الناس ما له حق أن يتصرف في أموال الناس. إذن هنالك قصور وهنالك بساط أحمر، لتلاحظون اللطيف حتى في الدول اللي تسمى ديمقراطية هذه مظاهر قديمة، يعني مظاهر تعكس عقلية قديمة. بساط أحمر يعني شنو؟ يعني شنو التحية العسكرية؟ يعني شنو الاستعراض العسكري والموسيقى العسكرية؟ هاي كلها بدائل عصرية لتلك العقلية الباميلاكية، عقلية القديمة الزعيم المثل الأرواح. وهنالك بدأ العصا في يد الزعيم أو في يد القائد، شنو أكو؟ أكو البوليس، أكو السجون، أكو المنافي وما أشبه ذلك. بدل التاج وبدل الجواهر أكو أرصدة في البنك وأرصدة في سويسرا وغير سويسرا. إذن العقلية هي نفس العقلية، وأما الدولة فليست دولة مؤسسات، يعني كذب، في الواقع واحد قاعد يحكم، ماكو مؤسسات دستورية، ماكو مجتمع مدني حقيقة إلا بالمقدار اللي هو خارج عن اختيار ذلك. إذن الصيغة الأخرى للعلاقة بين الحاكم وبين المحكوم ما هي؟ هي صيغة الولاية. الطغاة يعتبرون أنفسهم ذوي ولاية على الناس، وأن الناس عبيد لهم حتى إذا ما يصرحون بهذه اللفظة. والحال أن أمير المؤمنين، نختم كلامنا بكلمة لأمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه الصلوات والمصلين، حيث يقول في نهج البلاغة: فأنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم فإنكم خزان الرعية ووكلاء الأمة وسفراء الأئمة، كما يقول في كتاب آخر: وإن عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك أمانة. إذن هو أمين وليس وليا على الناس ومالكا لرقابهم. والحديث تتم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من العاملين بهذه الآية القرآنية الكريمة، حيث يقول تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.